بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله على إحسانه، وشكر الله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لوحدانيته وشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بين أنبيائه وإخوانه، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين الثامن من شهر رجب لعام 36 و400 للألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نشرع في الدرس الثاني من شرح كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن مقدمته ومنهجه في الكتاب. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنشرع في الحديث عن الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده، والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع دين الله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدي والرحمة من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. هذه مقدمة ذكرها المصنف قبل أن يدخل إلى كتاب الطهارة. فقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم ساق حديث الصحيحين. فمعنى هذا الحديث أيها الإخوة أن الإسلام بني على هذه الخمس، فهذه الخمس كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنائه ودعائمه هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدون هذه البنيان بدون هذه الأسس الخمسة. فأول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله تعالى: فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق العبودية الحق إلا الواحد الأحد الذي بيده الأمر والنهي، وهو على كل شيء قدير. فقولنا لا معبود بحق إلا الله، إن التقييد بقوله بحق يدل على أن هناك معبودات تعبد من دون الله لكنها بغير حق. ولذلك إذا أراد الإنسان يعرف العبودية العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يقول لا معبود بحق إلا الله، لأن لو قلنا لا معبود إلا الله هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله، لكن لما نقول لا معبود بحق إلا الله، قيدنا أنه لا عبادة حقه ولا عبودية صدق إلا لله سبحانه وتعالى، وكل آلهة سوى الله عز وجل باطلة ولا تستحق العبادة، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا وأنعم علينا، وكل خير في الوجود فهو منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، بل إنه سبحانه وتعالى وبخ من عبد غيره، وأن هذه المعبودات ضعيفة لا تقدر على نفع نفسها ولا تقدر على خلق أصغر الأشياء، لذلك يقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فقوله سبحانه وتعالى أيشركون هنا استفهام، والمقصود بالاستفهام استفهام استنكار وتوبيخ، عندما يقول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، كيف يعبدون ما لا يخلق شيئا وهو وهم يخلقون. وقد بين الله تعالى في هذه الآية صفات هؤلاء المعبودين من دون الله، وهي أربع صفات. قال الله أنهم لا يخلقون شيئا، فهذه أول صفاتهم، هذه المعبودات لا تخلق شيء، وكيف يعبد من لا يستطيع على خلق شيء؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ الصفة الثانية أنهم مخلوقون مربوبون، فهناك خالق لهم، فالأصل عبادة الخالق لا المخلوق. هنا يقول الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الصفة الثانية. الثالثة أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون ينصرون من عبدوهم، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا. الصفة الرابعة أنهم لا ينصرون أنفسهم، وهذه آية عظيمة أيها الإخوة للذي يتأمل فيها. يقول الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الأولى والثانية، ولا يستطيعون لهم نصرا، هذه كارثة، ولا أنفسهم ينصرون. ويقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولن ينبئك مثل خبير. ففي هذه الآية يقول سبحانه وتعالى عن حال المدعوين من دونه سبحانه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهم، مما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمتى لم توجد هذه الشروط بطلت دعوتهم ودعواهم، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ ليست موجودة أصلاً. حصل بالأمس زلزال في نيبال، واطلعت اليوم على صورة لقوم يسحبون أصنام معبودات من الركام والزبالات، فهذه المعبودات لم تنفع نفسها، فكيف بنفع غيرها؟ ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الأصنام أخذ يحدثها، قال ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين عليه الصلاة والسلام، فلما أتوه وناقشوه ناقشوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون،
لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. يقول الله عز وجل: فنكسوا على رؤوسهم، رجعوا إلى أنفسهم. نعم، حجة قوية واضحة في بيان أن هذه الآلهة لا تملك النفع والضر لنفسها، لكنهم أخذهم الكبر والغطرسة فرجعوا وعظموا تلك الآلهة التي عظمها من قبلهم. ثم بعد ذلك قاموا بفعلتهم الشنيعة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فألقوه في النار. أيضا مما يدل على شناعة هذه الفعلة، فعلة عبادة غير الله عز وجل من المعبودات، ما جدل الله عز وجل به أولئك الذين يعبدون غيره ويدعون من دونه المخلوقات. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذباب، ولو سلب منهم الذباب شيئا ولو يسيرا لا يستنقذوه منه، لن يستطيعوا أن يطلبوه منه. فقوله سبحانه وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، في هذا الزمن أتي بذباب ووضع عنده شيء من السكر، فلما أكله شرحوه مباشرة لن يجدوا هذا السكر، لأنه مباشرة يتحلل ويذهب إلى جميع جسد الذباب. فصدق الله: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الآية: ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الذي يطلب الذباب والمطلوب هو الذباب، فضعف الطالب والمطلوب. وهذا مثال عظيم جدا ذكره الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. هنا يبين الشيخ معنى الشهادة، فهي علم واعتقاد. قال: علم العبد واعتقاده. فلا يكفي بشهادة العلم، إنما هو علم مع اعتقاد. ولو كانت الشهادة يكفي بها العلم أن الإنسان يعلمها ويقولها لكفت الشيطان، فالشيطان يعلم أن الله حق قال: فبعزتك، وهو يعرف أن الله تبارك وتعالى هو المالك المتصرف، ومع ذلك لم تنفعه معرفته لتوحيد الله. وكذلك المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم تنفعهم لا إله إلا الله، بل هم في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل عنهم ووصفهم كما في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم لا إله إلا الله، لأنها كانت قولا باللسان ولم يكن معها اعتقاد. فلا بد من الاعتقاد، وإذا اعتقد العبد بتوحيد الله لا بد أن ينطق بلسانه. ولذلك الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فليس القضية أن يعتقد الإنسان بقلبه فقط، إنما يقول بلسانه ويعمل بجوارحه. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان. فقول المصنف رحمه الله تعالى: علم العبد، أي علمه بمعنى لا إله إلا الله، يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة تتضمن ركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلا إله أي لا إله معبود بحق إلا الله، له الإثبات. فلها ركنان: النفي والإثبات. ولا إله إلا الله لها شروط سبع، وزاد شيخنا من بعد شرط ثاني. ومن شروط لا إله إلا الله العلم، العلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فهذا ما يهمنا من الشروط شرط العلم. ثم بين أيضا الاعتقاد رحمه الله تعالى. قلت هنا يبين الشيخ معنى الشهادة، فهي علم مع اعتقاد، فيعلم العبد أن له ربا ومعبودا لا يستحق الألوهية ولا العبودية إلا هو، وهذه العبادة لا تصرف إلا له وحده لا شريك له، فلا يشرك العبد معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله فيجب ذلك للعبد، أو فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا شرطا آخر لمعنى الشهادة، الشهادة وهو الإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك. وهذا معنى التوحيد، أن يكون لله خالص لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. فإذا علمت أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك عليك الإخلاص، وإخلاص الدين كله لله عز وجل، ولا يشرك مع الله عز وجل أحد كائنا من كان. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، هذا الدين الخالص، هذا الدين الذي يقبله الله عز وجل، ألا يشرك مع الله غيره. ويقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل قل إني أمرت، يقول الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. فلا بد من الإخلاص. فمن أهم شروط العمل أيها الإخوة أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. كفار قريش كانوا يعبدون مع الله غيره ويتخذونهم شفعاء ووسطاء من دون الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، ومع ذلك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوهم وصائر وشفعاء بينهم وبين الله عز وجل، فلم يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، بل هم في الدرك الأسفل من النار. يقول الله عز وجل في النساء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يهتم بإخلاص توحيده لله وأن لا يشرك مع الله غيره. لذلك يقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال واعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الطهارة لا تسمى طهارة إلا مع اجتناب الحدث. فإن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة العشاء فتوضأ في بيته وأحسن الوضوء والطهارة، ثم خرج إلى المسجد وفي طريقه المسجد انتقض وضوءه بأي ناقة، لكنه كابر ودخل المسجد ثم صلى السنة ثم صلى العشاء وأتى بالنوافل بعد العشاء، هل تقبل منه هذه الصلاة؟ لا تقبل، لأنه جهل بها الحدث. فكذلك أيها الإخوة العبادة والتوحيد، التوحيد لا يسمى توحيد إلا مع الإخلاص، فيجب أن يحذر الإنسان أن يحترم توحيده بأي ناقض من نواقض الإسلام. شروط العبادة التي يؤديها العبد لله سبحانه وتعالى لها شرطان. أي عبادة يريد أن يؤديها العبد لها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون العمل كله لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الاتباع والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أوحي إلي أنما أنا بشر مثلكم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإخلاص. وهذه الآية فيها شرطا العبادة، الإخلاص والمتابعة. ولذلك يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وتأمل بقوله سبحانه وتعالى إلى الله، لا إلى ملك ولا إلى حرب ولا إلى مال ولا إلى شهرة ولا إلى مدح ولا إلى شأن من شؤون الدنيا. هذا هو أصل جميع دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. فالأول تبرؤ من الشرك إياك نعبد، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وهذه الآية آية عظيمة أيها الإخوة. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال الكتب السماوية السابقة جمعت في القرآن الكريم، والقرآن جمع في المفصل، والمفصل جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبر. لذلك ينبغي للإنسان وهو يقرأ هذه الآية أن يستشعر معناها. إياك نعبد هذا لفظ حصر، فحصر العبادة لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد يا الله وإياك نستعين يا الله، فحصر التوكل والعبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بقضية الإخلاص أيها الإخوة، ويعيشون معنى حي، وكان ظاهر في حياتهم وفي أعمالهم. يقول المروزي رحمه الله تعالى كنت مع أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل نحو من 4 أشهر بالعسكر، كان لا يدع قيام الليل وقراءة القرآن، فما علمت بختمة ختمها. يقول ما كنت أعرف متى يختم القرآن، يعني يقوم الليل كله أو أغلب الليل، وكان يقرأ القرآن ويراه. يقول يقرأ في النهار ويقوم الليل. قال فما علمت بختمة ختمها، وكان يسر ذلك ما كان يغير كل ذلك خشية أن يتسرب إليه شيء من الرياء. هذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه الصورة من إمامنا يتجلى فيها حرصه على الإخلاص وخوفه من الرياء، إذ الإخلاص عزيز المنال لمرانا. وفي هذا يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى ليس على النفس شيء أصعب من الرياء، ليس على النفس شيء أصعب من الرياء أيها الإخوة. لذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لأعماله ولقلبه. يقول يوسف بن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد بإسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يقول كلما عالجت نفسي على الإخلاص في باب كأنه ينبت بشكل آخر وبلون آخر في القلب فيحتاج إلى مدافع. ويقول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي النية. وهذه النية أيها الإخوة تحتاج إلى مجاهدة ويحتاج العبد فيها إلى الإخلاص. لذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى تكلم في الإحياء عن مسألة الإخلاص بكلام رائق رائع، وتكلم عن دقائق الرياء التي قد تؤدي بالعبد والعياذ بالله إلى هبوط العمل وعدم قبوله. أيها الإخوة، إن من يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عبوديته وفي توحيده وفي أعماله سعد في الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد مخلصا له، أي لله سبحانه وتعالى، اجتباه ربه فيفي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق فيهوى ما يسمح له وما يهواه ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعكسه أماله. وهذا ظاهر أيها الإخوة، تجد أولئك الخلص لله سبحانه وتعالى الحفظ والتأييد والإعانة والتسديد، تجد أنها بطريقهم ومعه. وأولئك الذين تغيرت نياتهم تجد أنه يصاب بالجزع ويصاب بالكبر ويصاب بالانقطاع والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وصدق رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، وأن يخلص بجميع أعماله، ويحرص على الإخلاص، ويدعو الله عز وجل أن يجعل عمله خالصا له سبحانه وتعالى، ويكون كذلك صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الفضيل بن عياض يدعو في سجوده ويقول: اللهم اجعل عملي خالصا صوابا. فكان يقول له: يا أبا علي، لماذا خالصا صوابا؟ قال: لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. توضيح ذلك: لو الإنسان أراد أن يصلي العشاء، النية لله خالصة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه زاد على الأربع خمس، لأن صلاته لا تقبل، مع أنه زاد ركعة عبادة يصلي، نقول لا تقبل لأنك أتيت بركعة زائدة لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعكسه من كان عمله صوابا صحيح، صلى أربع ركعات لكنه يصلي لأجل فلان، أن يرى فلان من البشر. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على مسألة التوحيد والإخلاص. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا يكرر الشيخ رحمه الله تعالى أن التوحيد هو أصل دين الرسل وأصل دعوتهم، وعليه سار أتباعهم واقتفوا فيه آثارهم. وفي هذه الآية دليل واضح وبين على ما قاله الشيخ في قضية أن هذه الدعوة هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالله بعث نوحا ليدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له، فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، فإن لم تفعلوا وبقيتم على عبادة أوثانكم فإني أخاف أن يحل عليكم عذاب يوم عظيم فيه بلاؤكم وهو يوم القيامة. فكانت دعوة نوح وهو أول رسل يدعو قومه للتوحيد، وهذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما قال نوح عليه السلام قبله، قال تعالى حكاية عنه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا نبي الله صالح عليه السلام يقول مثل ما قال الأنبياء قبله، قال الله تعالى:
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
وهذا نبي الله شعيب عليه السلام يقول مثل ما يقول الأنبياء قبله، يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم بهذه القاعدة الجليلة: تحقيق التوحيد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوتهم واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. دعوتهم عليهم الصلاة والسلام واحدة، دعوتهم كلهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى التوحيد، يدعون الناس إلى الإسلام. وهذه وصية أنبياء الله لذرياتهم ولمن بعدهم ألا يشركوا مع الله عز وجل غيره. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله أن يختم لهم بالتوحيد. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته بعدما مر بصنوف البلاء ثم مكنه الله بالملك، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قوله: وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. هذا كلام الشيخ. قلت بعدما بين الناس رحمه الله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله، جاء ببيان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة أيها الأخوة تتضمن عدة أمور يجب على العبد أن يحققها. فليست هذه الشهادة كلمة تقال أو تباع، بل كلمة تقال وتعتقد، ولهذه الكلمة مقتضيات منها. والشيخ أشار إليها. المقتضى الأول: الإيمان أن الله أرسله إلى جميع الثقلين يدعوه إلى توحيد الله. الإيمان أن الله أرسله إلى جميع الثقلين يدعوهم إلى توحيد الله. والثقلان الجن والإنس، فدعوته صلى الله عليه وسلم عامة لكل البشر، ومن قال أنها خاصة للعرب فقد كفر، لأنه رد صريح القرآن. الله عز وجل بيّن أنه أرسله عامة وكافة للناس بشيرا ونذيرا، فمن قال أنه مرسل فقط للعرب، وهذه دعوة يقولها بعضهم كاليهود وغيره، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة، كما أن موسى أرسل إلى قومه وعيسى أرسل إلى قومه، والرسل كانوا يرسلون إلى قومهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه خاصة، وهذا محض تكذيب القرآن، لأن الله ذكر في القرآن أنه أرسله عامة، وهو صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه أنه أن الله عز وجل أرسله للناس كافة، كما سيأتي بيانه بعد قليل. ومن قال أنه ليس برسول فهو كافر كذلك. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول فقال: أنا أؤمن بأن هناك إله لكن لا أؤمن برسالة محمد كما يدعي بعضهم، فإنه كافر بالله عز وجل. فإن من لوازم الإيمان بالله الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ادعى قوم محبة الله فحنهم الله وابتلاهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ابتلاهم الله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأيضا قوله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار حضر مسلم. الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل من على وجه الأرض هم أمة دعوة، الموجودون الآن من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم فإنهم أمة دعوة، أي أنهم يدخلون تحت الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مدعوون ومأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقر برسالته فهو من أمة الإجابة، قد أجاب الداعي، قد أجاب الداعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فهم دخلوا في أمة ماذا؟ في أمة ماذا؟ أمة الدعوة. ومن أجاب باليهود النصارى يدخل في أمة الاستجابة، أمة الإجابة. طيب، ومما يدل على عموم رسالة صلى الله عليه وسلم ما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم وبما فضله الله عز وجل. والله عز وجل قد بين في الإسراء بأنه فضل بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله فضل بعض النبيين على بعض، والله يصطفي ما يشاء من خلقه ويختار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. ولما تتألم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو فيه جوامع الكلم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كلمة جامعة. لما يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فيأتي بكلمة تستجمع كلاما كثيرا. وهذا من الإعجاز الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونصرت بالروح. وهذا عندما نصره الله على اليهود مسيرة شهر. يقول الله عز وجل عنهم في الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. من شدة خوفهم أخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ويقول الله عز وجل عنهم في نفس السورة: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. قال: وأحلت لي الغنائم. كانت الأمم السابقة إذا غزوت تجمع الغنائم في مكان فتأتي نار من السماء فتفرقها، لكن هذه الأمة أحلت لها الغنائم كما هو مقسم كما ذكره الله عز وجل في الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم شيء فإن لله خمسه وللرسول. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فأيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان فالأرض طهوره معه، طهوره ومكان صلاته. فيتطهر الإنسان ويصلي، فالأرض كلها جعلت للإنسان مسجدا وطهورا إلا ما جاء النص في استثنائه كما سيأتي مستقبلا في معاطل الإبل والمجزرة والمقبرة والحمام وغيرها كما سيأتي. لكن الأصل أن جميع الأرض طاهرة، ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا جاء إلى مكان أن يبدأ يسأل ويستفسر، أو جاء إلى سجاد فيسأل هل هذا طاهر المكان، لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة، إلا إذا تيقن الإنسان أن ذلك المكان فيه نجاسة. لكن إذا لم يعلم فإن الأصل الطهارة ولا يسأل. يقول صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة، هذه الخامسة، أي أنه أرسل الجن والإنس. السادسة قال: وختم لي النبيون، فهو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث جابر كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالروح بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله هي الإيمان أن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. الثاني تصديق خبره صلى الله عليه وسلم وما أخبر به صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه العبد. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول إخباره عن الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله في أسمائه وصفاته ونعوته وأفعاله عز وجل. فكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله فإنه يجب تصديق خبره. الثاني إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عما مضى من الحوادث السابقة كخلق آدم وأخبار النبيين وأنعى أقوامهم وأحداث الأمم السابقة ونحوها. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن الأمم السابقة أو عن النبيين أو عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام فيجب تصديقه. النوع الثالث إخباره عما سيأتي كما في أخبار الساعة والإخبار بالمغيبات من البعث والنشور والجنة والنار. وهذا معنى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور من غير تكلف في تأويلها لأنها أخبار، لا يجلس الإنسان يتكلف في تأويلها. فيأتي مثلا عند إشراق الساعة ويأتي في تأويلها كما جاء عن بعض الجهلة وقال إن الدجال مقصود به آخر الزمان الدجل والكذب، أو يأتي إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى فيقوم بتأويله أو تكييفه أو تمثيله أو تشبيهه. إنما يصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف في تأويله. الثالث مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله امتثال أمره واجتناب نهيه. امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه. فلا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته كما أمرنا الله بذلك. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلى قدر طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون هدايتك، وإن تطيعوه تهتدوا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يرفض؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوه، منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا، منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وامتثال خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. والأوامر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نوعين: أمر بالفعل، أمر بالفعل كالأمر بالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك ونحو ذلك، فهنا أمر فعل فيجب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: أمر بالترك كالأمر بترك الغيبة والنميمة والسحر ونحو ذلك، فيجب امتثال أمره بالترك. طيب، يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يتحقق لهم الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك حكما عدلا قسطا بينهم، ولا يقدمون قولا على قولك، فإذا جاء عن الله وعن رسوله قول أخذوا به. هنا الله عز وجل يبين أن الذين يتشاجرون في أمر ويكون للنبي فيه قول فيعرض عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يستوجبون بذلك الحرج، ويستوجبون بذلك عدم الإيمان. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، ولا بد من امتثال أمره، سواء أمر بالفعل أو أمر بالترك. وأما ما ذكر الشيخ وفقه الله في قضية كثرة انتشار بعض الشائعات أو بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، فقد ابتلينا بكثير من هذا الحديث، يأتي بعض من قال النبي صلى الله عليه وسلم وينشرها بغير تثبت ولا بينة، وهذا من الضلال. ولذلك جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، من كذب علي متعمدا فليلج النار، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لو استشعر الإنسان مثل هذه النصوص لما تجرأ على القول على الله بغير علم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أتتك رسالة فتبين منها واسأل. إذا كان الذي يرسل لك عادته الصدق وتثق بدينه وأمانته وعلمه فلا مانع من نشرها، وإذا لم يكن عادته الصدق أو لا تعلم بأمانته ولا بعلمه فهنا تنتقل إلى سؤال صاحب العلم. ولذلك الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن جهل شيئا فليسأل. ولا يجوز للعبد أن يشارك في نشر أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن الأخبار العامة وهو لا يعلم صدقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: بئس مضية الرجل زعمون، قال يقولون الناس زعم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مضية الرجل زعمون، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذا جاء الإنسان يحدث بكل ما يسمع وبكل ما ينقل له فاعلم أنه يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فكثير من الأخبار يجب أن تطوى ولا تروى، وإذا جاءتك رسالة لا تثق فيها فاسأل وأرسل للمرسل فقل: هل أنت متأكد مما تقول؟ فكم ينتشر في هذه الأيام من رسائل فيها كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول الإنسان: أنا نيتي طيبة ولا أريد إلا أن أكسب الناس الأجر. فنقول له: ليس كل مريد للخير يوفق له. ما كل إنسان يريد الخير يوفق له، فأحيانا الإنسان يريد أن يحسن لكنه يسيء. لكن ينبغي للإنسان أن ينتبه. وقضية الحديث عن الرسائل هذه الموجودة سواء في شبكات التواصل أو غيرها الحديث عنها يطول، لكن ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعمل بشيء ولا يقول شيئا ولا يرسل شيئا إلا مما يثق فيه أو يثق بصدقه أو يثق من صدقه ومن خبره. وهذه عادة المؤمن، فإن المؤمن يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق، يبحث عن الصدق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. ما هو فقط يصدق، بعض الناس ينقل خبر وهو صادق فيه لكنه لم يتحرى هذا الصدق. قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومنزلة الصديقية منزلة عظيمة أيها الإخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقب أبو بكر الصديق، قال: الصادق، فهو صديق رضي الله تعالى. إذن ينبغي التنبيه على هذه المسألة. طيب، رابعا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته. يجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعته. هذه مقتضى شهادة محمد رسول الله، ليست قضية أو ليست كلمة تقال باللسان. يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير في العاجل والآجل، وكل ما نهى عنه فهو شر في العاجل والآجل. فيجب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان به. خامسا، يجب تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والولد والناس أجمعين. في حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اتفق الحديث. فيجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علامات الإيمان الكامل للعبد هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الناس حتى من النفس. فلا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يغضب لنفسه إذا انتهكت حقوقها كما يغضب لانتهاك حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون غضبه للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غضبه لنفسه. ولذلك تجد أن بعض الناس إذا سب في ذاته غضب، وإذا نيل منه غضب، لكن إذا نيل من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتمعر وجهه ولا يتغير وجهه. وذلك من نقص الإيمان، ومن نقص الإيمان به صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه مرة: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على هذا الأمر. لما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي إلا من نفسي، أنا أحبك حبا عظيما لكن حبي لنفسي يتقدم على حبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن سكت واستحضر هذا الأمر وقدم المحبة للمحبة عمل قلبي، وقدم المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. تأمل معي هذه الكلمة من عمر رضي الله تعالى عنه، كان صادقا رضي الله تعالى عنه، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كاد يجن بل فقد صوابه رضي الله تعالى عنه، ففي المسجد سل سيفه وقال: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بهذا السيف، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستجيب لأمر الله، كان وقاف عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف، بل كان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور والقضايا كما في الحديبية، ومع ذلك عمل لها أعمالا. فلما قال عمر هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فقوله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر، كمل إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الإنسان غاية المحبة. إن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أمره في النفس والولد، هذه تابعة. فإذا جاء الأمر بفعل السنن أو الأوامر فيفعلها الإنسان، بل يكون من أحرص الناس على الإتيان بها، لأن هذا المقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. الله عز وجل قد توعد من قدم شيئا من الدنيا من أهل أو ولد أو مال على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبته سبحانه قبل محبة رسوله. يقول الله عز وجل في التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتأمل قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم الأب وأبناؤكم الفرع بعد الأصل وإخوانكم الحواشي وأزواجكم وعشيرتكم أقاربكم وأهلكم وأموال اقترفتموها جمعتموها وتجارة تسعون لتحصيلها وتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى الله عز وجل هذا العمل فسق وفسوق عن الطريق المستقيم، ولذلك حذر الله عز وجل عن تقديم محبة هذه على محبته سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وفي الآية دليل على وجوب حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. إن من أعظم ثمرات محبته صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك سبب لبلوغ حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ويذوق طعمه. أيها الإخوة، يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوته في قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أيها الإخوة من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. وأيضا من ثمرات محبته صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يحشر معه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ إنسان يحب قوم ولم يستطع أن يدرك أعمالهم ومنازلهم الفاضلة، أناس يقومون الليل كله ويصومون النهار ويجاهدون في سبيل الله ويتقربون إلى الله بالقربات والطاعات ويسارعون الحج والعمرة، كيف يلحق بهم وبأعمالهم وهو لا يمكن أن يدرك غبارهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع المحب. واتفق عليه.